الجزيرة بودكاست.
على وقع الهتافات والتصفيق وقف خلف المنصة رجلان في منتصف الستينات من العمر وسط قاعة غصت بالرجال والنساء، فيما كان المئات يتابعون ما يجري عن بعد. أحدهما ارتدى بدلة رسمية بربطة عنق أنيقة، ولبس الثاني ثوبا تقليديا وقبعة صوفية سوداء. وفي لحظة شدت إليها الأنظار أعاد الأول للثاني لوحا خشبيا سلمه إياه قبل أكثر من 4 سنوات. الرجلان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي حينها، وخلفه الحالي سلفه السابق عبد الإله بن كيران. أما اللوح فقد زين بآية تدعو إلى الاعتصام بالوحدة وعدم التنازع، يتوارثه قادة الحزب منذ أوصاهم به مؤسسه الراحل عبد الكريم الخطيب. كان هذا مشهداً من أعلان نتائج المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية في أكتوبر الماضي عقب الهزيمة المدوية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فهل ربح حزب العدالة والتنمية المغربي رهان الحفاظ على وحدته وتجاوز مرحلة الخطر؟ وأي مستقبل للحزب بعد هزيمة انتخابات 8 سبتمبر؟ وما مصير دعوات القطع مع الحركة الإسلامية وتجديد المرجعية السياسية للحزب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. وينضم إلينا في حلقة اليوم من الرباط الدكتور إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية والمهتم بشؤون الحركات والأحزاب الإسلامية. أهلاً وسهلاً بك دكتور إسماعيل.
مرحباً.
بين 2011 و2021 جرت الكثير من المياه كما يقال تحت جسر حزب العدالة والتنمية المغربي. هذا الحزب دكتور إسماعيل الذي تصدر البرلمان لولايتين متتاليتين كادت وحدته أن تصبح جزءاً من الماضي.
هذا الحزب هذا مر من أزمة حقيقية، أزمة خطيرة، أزمة عميقة، ماشي هي ديال الانتخابات، أزمة يعني رافقتها شكوك ورافقتها إشكالات.
كان هذا دكتور إسماعيل تصريح لعبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب يتحدث فيه عن خطورة المرحلة التي مر بها حزبه. برأيك دكتور إسماعيل كيف نفسر هذا التراجع المدوي، وهو ما وصفه بعض المراقبين بالنكسة عقب انتخابات 8 سبتمبر؟
نعم، لقد تعرض حزب العدالة والتنمية لنكسة، وهناك من وصفها بانكسار، ويعني للهزيمة التي تكبدها في انتخابات 8 شتنبر الماضي، الانتخابات الجماعية والتشريعية التي نظمها المغرب. هذه النكسة لها أسباب عديدة، لكن يمكن أن نختزلها في 3 أو 4 أسباب. السبب الأول هو سبب ذاتي، فالحزب عاش انقساما ذاتيا داخليا تنظيميا بشكل عمودي، أي على مستوى القيادات العليا إلى القيادات الدنيا، وهذا الانقسام بدأ داخل الحزب منذ إبعاد عبد الإله بن كيران الأمين العام الحالي ورئيس الحكومة السابق عن تشكيل حكومته الثانية بعد انتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016. هناك سبب آخر يتعلق بالأخطاء التي ارتكبها قادة الحزب في المرحلة الثانية خلال قيادة سعد الدين العثماني، أقصد أخطاء تتعارض مع مبادئ الحزب وهويته الإيديولوجية، مثال التطبيع مع إسرائيل والموافقة الضمنية على قانون زراعة الكيف المحرم لدى الحزب في أدبيات الحزب وفي الخطاب السياسي للحزب، إضافة إلى القبول بلغة أجنبية لتدريس المواد العلمية في التعليم، وهو تراجع عن مكتسبات تعود إلى بداية 80s من القرن الماضي. فإذا هناك أخطاء يعني أبعدت عنه حاضنته الاجتماعية، وحاضنته الاجتماعية هي أولا حركة توحيد الإصلاح التي تعد الذراع الدعوي لحركة للحزب، وتشكل القاعدة الجماهيرية الأساسية التي انطلق منها الحزب في بداية أمره. ثم هناك تيارات وفعاليات ومجتمع مدني واسع الذي ارتبط بالحزب وكان يصوت له خلال هذه العشر سنوات الماضية، لأنه يتقاسم معه بعض الأفكار التي تتعلق بالهوية أو الديمقراطية وحقوق الإنسان. الأخطاء التي وقع فيها الحزب أبعدت عنه حاضنته الاجتماعية. إذن
دكتور إسماعيل، أنت تحدثت عن فقدان الحزب لقاعدته الاجتماعية لأنه لم يعد يتقاطع مع الأهداف التي شكلها في البداية، إضافة إلى الخلافات الداخلية، وهذا ما انعكس بالفعل دكتور إسماعيل على التصويت الذي اعتبر تصويتا قاسيا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ولكن ماذا عن السياق الإقليمي دكتور إسماعيل؟ هل له دور في تراجع حزب العدالة والتنمية المغربي؟
نعم، هناك سياق داخلي وسياق إقليمي يعززه ويعضده. على المستوى الداخلي هناك موقف السلطة التي كانت ترفض أن يستمر الحزب لولاية ثالثة على رأس الحكومة، وقد أرسلت في ذلك عدة إشارات، بدءا من إعداد القوانين الانتخابية التي أعدت لكي لا ينال الحزب ولكي لا يفوز هذا الحزب بالمرتبة الأولى في الانتخابات الماضية. ثانيا هناك خصوم الحزب من الأحزاب المنافسة التي قادت حملات منظمة إعلامية وسياسية وجماهيرية وميدانية من الداخل ومن الخارج، أي أنها استعانت بشركات تواصل مثلا من في دول جنوب شرق آسيا وفي أوروبا لكي تشوه صورة الحزب ولكي تمكن لنفسها من أجل الفوز في الانتخابات كذلك. هذا السياق الداخلي طرفاه السلطة والأحزاب التي فازت في الانتخابات الأخيرة استفاد أيضا من سياق إقليمي.
كيف ذلك دكتور إسماعيل؟
هناك سياق إقليمي في جزء منه معادي للإسلاميين سواء في المغرب أو في تونس أو في مصر أو في المنطقة ككل، وهذا السياق الإقليمي يشتغل منذ ثورات 2011 لكسر شوكة الإسلاميين والإخراجهم من اللعبة السياسية حتى كما حصل في مصر. ما حصل في مصر ليس بعيدا عن ما يقع في تونس أو ما وقع للإسلاميين في المغرب. هناك تأليب وهناك حملات مضادة في مناطق معينة من المنطقة العربية خصوصا من الإمارات ومن حلفائها في المنطقة ضد الإسلاميين على اعتبار أنهم يهددون ويقعون على النقيض من الاستراتيجيات الهيمنة التي تتبع هذه القوى الإقليمية في المنطقة.
ولكن دكتور إسماعيل في المقابل هناك من يقول لك أنه هذا الجدل الداخلي والخارجي اللي أثاره تراجع حزب العدالة والتنمية المغربي مثير للاستغراب، لأنه أليس من طبيعة الديمقراطية أن يتراجع حزب قاد الحكومة لولايتين متتاليتين؟
طبعا من الناحية الديمقراطية وفي أدبيات علم السياسة فالسلطة تنهك، السلطة تنهك، هذا نلاحظه في الدول الديمقراطية العتيدة في ميدان الديمقراطية. ليس هناك حزب يستطيع أن يزيد على 10 سنوات مثلا. حزب العدالة والتنمية في بيئة تتمرن على الديمقراطية، فالمغرب ليس دولة ديمقراطية بل دولة تتمرن على الديمقراطية، من الطبيعي جدا ألا يتجاوز الحزب 10 سنوات في الحكم أو في ترأسه للحكومة، هذا صحيح، لكن ليس هذا هو المثير للاستغراب في النكسة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية، بل في حجم الخسارة التي تكبدها والتي تزيد على 90% من تراجع كتلته الانتخابية. هذا هو المستغرب وليس الخسارة أو الهزيمة في حد ذاتها، فالهزيمة والانتصار يعني شيئان متلازمان في البيئات الديمقراطية.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً. يعني بناء على رأيك دكتور إسماعيل، وصل حزب العدالة والتنمية المغربي إلى انتخابات 8 سبتمبر منهكاً من تجربته في الحكم، وبعدها مباشرة جاء المؤتمر الاستثنائي للحزب في نهاية أكتوبر الماضي ليضع نقطة النهاية لمرحلة من تاريخه، ويفتح هذه المرحلة على مرحلة أخرى ومستقبل لم تتضح ملامحه بعد. لنستمع إلى هذا المقطع الصوتي لسعد الدين العثماني متحدثاً عن مستقبل الحزب بعد المؤتمر الاستثنائي.
إن شاء الله سيستمر حزب أهل التنمية مدرسة متميزة في الحياة السياسية الوطنية، إضافة نوعية إلى المشهد السياسي الوطني، وأيضاً إضافة نوعية إلى الهيئات السياسية ذات المرجعية الإسلامية.
دكتور إسماعيل، كيف تقرأ مخرجات المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد مباشرة بعد هزيمة 8 سبتمبر، وتم فيه انتخاب عبد الإله بن كيران مجددا أمينا عاما للحزب؟ هل برأيك أن الحزب تجاوز مرحلة الخطر؟
أظن أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على مقومات تسمح له بالاستمرارية والعودة إلى مكانته السياسية السابقة. من هذه المقومات أولاً وجود تنظيم حزبي متماسك، فحزب العدالة والتنمية لم يتفكك ولم ينقسم على ذاته، بمعنى آخر أنه لم ينشطر إلى عدة أحزاب كما وقع لأحزاب يسارية سابقة في المغرب وفي المنطقة العربية. ثانياً، حزب العدالة والتنمية يتوفر ولا زال يتوفر على حاضنة اجتماعية تتمثل في حركات إسلامية دعوية، في مجتمع مدني، في فعاليات ثقافية ومدنية دعمته سابقا وأظن أنها مستعدة لدعمه لاحقا. توفر هذه الفعاليات وهذه الحاضنة الاجتماعية توفر الدعم الفكري والإيديولوجي والقيمي والسياسي للحزب، وهي مستعدة لدعمه من جديد بشرط الالتزام بالدفاع عن بعض القضايا التي تتعلق بالهوية والقيم وبالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذن كل المقومات التي أوصلت الحزب إلى الريادة سابقا لا زالت تتوفر لديه، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هناك نقاط ضعف قد تحول دون ذلك.
وما هي نقاط ضعف برأيك دكتور إسماعيل؟
أولا لحمة القيادة، فالثقة التي كانت تجمع بين الصف الأول من قيادات الحزب لم تعد كما كانت. لقد تابعنا كيف أن بن كيران مثلا سبق له أن أعلن على الملأ قطيعته مع 5 قيادات وازنة في الحزب. مثل هذا الواقع، مثل هذا المؤشر يؤكد أن الثقة بين الصف الأول أو بين قيادات الحزب بشكل عام لم تعد كما كانت. ولهذا لاحظنا أنه بعد المؤتمر الاستثنائي صرحت بعض هذه القيادات إلى أنها لم تعد معنية بالمرحلة المقبلة من حياة الحزب، أي المرحلة التي سيكون فيها بن كيران هو الأمين العام. ثانيا بروز خطاب ولغة المصالح من داخل الحزب، فالحزب في المرحلة المقبلة سيكون مدعوا أكثر من أي وقت مضى للتوفيق بين المصالح والمبادئ، علما أن التوفيق بين الطرفين أي بين المصالح والمبادئ ليس بالأمر السهل، بل هو صعب جدا في التنظيمات السياسية. وبمعنى آخر أفترض أن الحزب الذي كنا نعرفه قبل 8 شتنبر كنا نعرفه فيما قبل ليس هو حزب العدالة والتنمية كما سيكون في المستقبل.
طيب دكتور إسماعيل، برأيك ما المطلوب من بن كيران، خاصة وأن الكثير من المتابعين لشأن المغربي يعتبرون بقاء بن كيران على رأس الحزب هو في وجهه الآخر عاجز للحزب عن إنتاج قيادة جديدة، وخاصة أن الحزب كما ذكرت أنت دكتور هو مقبل على مرحلة جديدة؟
إن العودة إلى بن كيران ليس عودة إلى الشخص في حد ذاته، بل عودة إلى الأطروحة التي يمثلها بن كيران، وهي أطروحة تزاوج بين الهوية والديمقراطية، أي أنها تحصر وظيفة الحزب حزب العدالة والتنمية في النضال من أجل الهوية والديمقراطية، وتعتبر أن هذه الأطروحة هي التي نجحت سنة 2016، بينما الأطروحة المنافسة داخل الحزب التي يمثلها سعد الدين العثماني، وهي أطروحة تتبنى التدبير، لغة التدبير ولغة تكنوقراط إن شئنا، هذه الأطروحة فشلت. ففشل أطروحة العثماني من الطبيعي أن يدفع الحزب إلى البحث عن الأطروحة التي نجحت وهي أطروحة بن كيران. من يقول بعقم القيادة أن العودة إلى بن كيران يعني أن الحزب مصاب بالعقم في انتخاب القيادات، لا أظن ذلك، بدليل عدد القيادات التي نافست على منصب الأمين العام في المجلس الوطني في المؤتمر الاستثنائي الأخير، وهي قيادات لها وزنها ويمكن أن تقود الحزب في المستقبل. إذن فكرة عقم القيادة أظن هذه ليست دقيقة فيما يخص حزب العدالة والتنمية.
طيب أنت تحدثت دكتور إسماعيل عن خلافات داخلية داخل الحزب، عن رؤى مختلفة داخل الحزب في انتظار أنه تتضح رؤية الحزب في المرحلة الجديدة. هناك دعوات من داخل الحزب للقطع مع الحركة الإسلامية وتجديد الأطروحة السياسية للحزب بالكامل، بمعنى أن هذه الأطروحة تكون بعيدة عن الإسلام السياسي. برأيك هل من الوارد أن حزب العدالة والتنمية المغربي يسير في هذا الاتجاه؟
أظن أن الدعوات التي تنطلق من داخل الحزب وتدعو إلى القطيعة مع حركة توحيد الإصلاح، هذه الدعوات هي قليلة وغير مؤثرة داخل الحزب. وأستبعد شخصيا أن يتبنى الحزب فكرة القطيعة مع حركة توحيد الإصلاح، لأن لا أحد يمكن أن يقطع علاقاته مع حاضنته الاجتماعية. من الحزب الذي يفكر في القطيعة مع حاضنته الاجتماعية إنما يفكر في الموت. بالمقابل الذين يدعون إلى القطيعة مع فكرة الإسلام السياسي، أي تبني إيديولوجية جديدة، هؤلاء أيضا كانوا موجودين دائما داخل الحزب ويروجون لأفكارهم، لكن لا أظن أن القواعد الحزب وقياداته الأساسية في الجهات وفي الأقاليم يعني مقتنعة بهذا الطرح. الذين يقولون بهذا إنما يبحثون عن تفسير وعن تبرير لهزيمة الحزب، والحال أن منافسوهم في الحزب يردون عليهم بأن الذين فشلوا هي أطروحة التدبير وليس أطروحة الهوية والديمقراطية التي نجحت سنة 2016، وينبغي على الحزب أن يعود إلى تبنيها من جديد، لأنها فيها يعني خلاصه وخروجه من الهزيمة التي تكبدها مؤخرا.
دكتور إسماعيل، أنت تحدثت عن أنه إذا حزب العدالة والتنمية سار في هذا الاتجاه فإنه سيحكم على نفسه بالموت، لأنه قد يخسر قاعدته أو حاضنته الشعبية. ولكن ألا ترى أن الحاضنة الشعبية لحزب العدالة والتنمية المغربي قالت كلمتها في انتخابات 8 سبتمبر؟
هو تعبير عن غضب الذين لم يصوتوا لحزب العدالة والتنمية من قاعدته الانتخابية. لم يرفضوا الحزب في حد ذاته، بل رفضوا اجتهادا معينا داخل الحزب، وينادون بالعودة إلى الأفكار التي حملها الحزب قبل 2016. هؤلاء رفضوا أن يطبع الحزب مع إسرائيل، ورفضوا أن يطبع الحزب مع قانون الكيف القنب الهندي، ورفضوا أن يقر الحزب وأن يدافع الحزب عن تدريس المواد العلمية في التعليم باللغة الفرنسية. هذه قاعدة محافظة تشكل الهوية بالنسبة إليها مسألة جوهرية في سويسيا وفي مواقفها السياسية، وترفض من الحزب أن ينقلب عليها. ففي الوقت الذي انقلب على هذه المسائل الجوهرية بالنسبة لحاضنته الاجتماعية، فقد عاقبته بعدم التصويت له.
يعني أنك ترى دكتور إسماعيل أن الحاضنة الشعبية لحزب العدالة والتنمية في المغرب عاقبته ولم تتخلى عنه. وبالتالي دكتور إسماعيل، ما هو موقع حزب العدالة والتنمية اليوم في المشهد السياسي في المغرب في انتظار أن يرتب بيته الداخلي؟
الحزب الآن هو تقريبا خارج المؤسسات. عدد نوابه في البرلمان لا يزيد عن 13، عدده في مجالس الجماعات والأقاليم والمحافظات أيضا لا يتجاوز 700 منتخب، وهي نسبة أقل من 3%. بمعنى الحزب يوجد الآن خارج المؤسسات الرسمية، لكنه في نفس الوقت لم يفقد مصادر قوته. مصادر قوته هي وجود حزب منظم في جميع الأقاليم، لم ينقسم، وجود حاضنة اجتماعية مستعدة لاحتضانه من جديد، تتمثل في حركة توحيد الإصلاح، في حركات سياسية إسلامية أخرى.
ولكن دكتور إسماعيل، أنت قلت أنه هذه الحاضنة مستعدة لتحتضن الحزب من جديد، ولكن بناء على الأعداد، المقاعد عنده 13 نائب برلماني، يعني حتى لا يمكن أن يشكل كتلة برلمانية التي يجب أن تضم 20 نائب. حتى في المعارضة ليس له أنياب كما قال بعض المراقبين، فما الذي سيقدمه لحاضنته الشعبية؟
الذي سيقدمه لحاضنته الاجتماعية هو أن يتحول الحزب، خصوصا بعد عودة بن كيران برمزيته وكاريزميته، إلى أداة للمرافعة عن مطالب هذه الحاضنة. مطالب هذه الحاضنة لا تتعلق بالمصالح المادية أساسا، بل تتعلق بمطالب إيديولوجية وهوياتية وقيمية تتعلق بالجوانب القيمية في المجتمع، وهذه الجوانب تريد هذه الحاضنة من الحزب أن يتحول إلى رافعة بدلا أن يصبح أداة في أجندات أخرى. لقد عاقبت هذه الحاضنة بعدما تحول إلى أداة في أجندات أخرى ليست هي أجندة القاعدة المحافظة التي تصوت للحزب والتي يعني دافعت عن الحزب ورفعت من أجله في السابق.
الخلاصة دكتور إسماعيل، برأيك هل يتجه حزب العدالة والتنمية المغربي إلى التعافي؟
أظن بنسبة كبيرة متجه نحو التعافي، خصوصا بعد أن أكدت أغلب القيادات الوازنة في الحزب على حرصها على وحدة الحزب ولم يشم الحزب والتوجه نحو المستقبل. بعد الإقرار بهذه الأمور أتوقع أن تلتقي قيادات الحزب من جديد لبناء مرحلة جديدة في حياة الحزب السياسية.
الدكتور إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية والمهتم بشؤون الحركات والأحزاب الإسلامية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة.
شكرا لك أستاذ أمل.
كان هذا بعد أمس.